No. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زلنا في كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، وما زلنا في الفروق عند المحدثين في ألفاظ السماع، وهل أن ألفاظ السماع على حد سواء أو فيها اختلاف. وهذا كما قلنا في أول الأمر أنه يدل على دقة علماء الأمة ونزاهتهم وصدقهم، حتى إنهم لا يتحققون من الألفاظ التي يطلقها المحدث، ففرقوا بين قول المحدث حدثنا وقول المحدث سمعت وقول المحدث أخبرنا، وجعلوا لهذه ضوابط، فمتى يقول سمعت، ومتى يقول حدثنا، ومتى يقول أخبرنا، وغيرهم من الألفاظ. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن كيفية السماع والتحمل والضبط على أقسام. القسم الأول هو السماع، وقلنا هو أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء كان قراءة الشيخ من حفظه أو من كتابه الذي جمع فيه الأحاديث النبوية. والقسم الثاني أن يقرأ الطالب ويسمع الشيخ، وقلنا هذا إيش اسمه العرض، وهذا ما يحصل كثيرا في المجالس لا سيما عند المتأخرين. وتوقفنا عند القسم الثالث، وهو إذا قرئ على الشيخ ماذا يقول الراوي، هل يقول حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول سمعت منه. هذا القسم الثالث يتكلم على هذه الألفاظ. نعم أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رحمه الله الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي.
يعني متى؟ إذا كان إيش؟ إذا قرأ على الشيخ، إذا قرأ على الشيخ الكتاب الذي يريد أن يرويه عن الشيخ، فإذا أراد أن يحدث عن هذا الشيخ الذي قرأ عليه الكتاب ماذا يقول؟ هل يقول أخبرنا أو يقول حدثنا أو يقول سمعت منه أو يقول قرأت عليه وهو يسمع؟ كل هذه الألفاظ التي سيبين الفروق فيها وأيهما الراجح. نعم.
قال به قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين
أنه إيش؟ إذا قرأ على الشيخ والشيخ يسمع فإنه يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. نعم.
وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب.
ابن وهب هو عبد الله، عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه
أبو عمرو هو ابن الصلاح. نعم.
وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج.
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو من أئمة الحديث، إلا أن اشتهر بالتدليس، فهو إذا عن يترك حديثه، وأما إذا صرح بالسماع والتحديث فإنه يقبل حديثه. وقد قال عنه الدارقطني تجنبوا تدليس ابن جريج فإنه قبيح. نعم.
والأوزاعي.
والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الثقة، وكان له مذهبا مشهور عند أهل الشام كالمذاهب الأربعة، يعني كالشافعي مذهب الأوزاعية، وهذا المذهب كان منتشر في الشام، إلا أنه اندثر، وقيل أن سبب اندثاره هو قلة الأتباع، أو أن تلامذته لم يعني يدونوا كل ما له وينشروه بين الناس، وبقيت أقواله متفرقة حتى أنها صارت تذكر في بعض المسائل دون بعض. نعم.
قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. الأول: فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق
به. يعني إيش؟ يتكلم على أنواع القراءة على الشيخ، أنواع القراءة على الشيخ. يقول: إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، يعني الشيخ يحفظ هذا. هذه الألفاظ ربما أن الناس في وقتنا الحالي لا يبالون فيها كثير، لأن مجالس التحديث هذه انقطعت منذ سنين، لكن بقي هذا العلم يتداول ويدرس ليعرف إيش قوة الاتصال من عدمه بالنسبة للمتقدمين، لأن ما زالت الحديث نسمعها، ولكن هذه الحديث ولله الحمد محفوظة مدونة، حتى أن طريقة التحديث فيها محفوظ مدون. والأئمة في السابق كان منهم من يحفظ ولا يكتب، كل ما عنده حفظ، تسألها اليوم وتجيه بعد 20 سنة يحدثك بنفس الحديث ما يخطئ فيه، لا في الرجل ولا في أبيه ولا في كنيته ولا في لقبه ولا في أصله ولا بلده، ولا كذلك إيش في التسمية، هل قال حدثنا أو قال سمعته، كل هذا يدقق عليه. والذي دون ذلك لا، تجد أنه يختلط، وإذاك تجد بعض الرجال يقول اختلط في آخر عمره. فربما يحدث الشيخ من حفظه، وربما يحدث من صحيفة يعني كتاب، تجد أنه إيش يحفظ ويكتب، يجمع بين الحسنين. ومنهم من حفظه ضعيف إلا أنه إيش معروف بالكتابة، فتجد هذا يقبلون حديثه إذا حدث من كتاب، ولا يقبلون حديثه إذا حدث من نفسه. الآن يقول: إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، يعني يحفظ إيش ما يحدث به من هذه النسخة. قال: فجيد قوي، يعني أن هذا من إيش، هذا لا شك أنه من التمام، كونك إيش تكتب وتحفظ هذا جمع كلا الحسنين. قال: وإن لم يحفظ والنسخة بيده موثوق به فكذلك. إذا قلنا أنه ما يحفظ لكنه يكتب وهو يحدث والنسخة الموثوق بها في يده، كالذي كتب في كتاب وجاء يقرأ عليك، هذا ما فيه مجال أنه إيش ينسى لأنه مكتوب. قال: فكذلك، يعني جيد قوي على الصحيح المختار الراجح عند إيش أئمة الحديث. نعم.
قال: ومن منع من ذلك،
ومنع
من ذلك مانعون، وهو عسر
يعني الذين منعوا من هذا فيه عسر. وأئمة الحديث منهم من هو متشدد في هذه الأشياء، ومنهم من هو متراخي، وفي الحقيقة أن هذا عسر، كل رجل يحدث من كتاب هذا جيد، لكن بعض أهل الحديث، بعض أئمة الحديث تجد أنه يضعف رواية فلان. لماذا؟ قال: لأنه يحدث من كتاب أو يحدث من صحيفة. هذا المحل الذي ضعف نقول رحمه الله شديد في هذا الأمر وليس له طريق، بل الذي يحدث من كتاب هذا يقل خطأه، لأنه يحدث مما يجده في كتابه. نعم.
قال: فإن لم تكن نسخة إلا بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح
أيضا. هذا على يعني القول الثالث، أنه إيش أنه ما مع الصحيفة، يعني الشيخ يحدث الصحيفة ليست معه، مع الطالب، أدفع عن الصحيفة اللي معي وأعطيها الطالب وأقول له حدث اقرأ، وأنت تقرأ وأنا أستمع ثم أجيزك، هل هذا جيد أو لا؟ من أهل العلم من يقول لا، هذا دون ذلك. لماذا؟ لأن الطالب ربما يقرأ خطأ وربما يسقط شيء، وأنت ما أنت بحافظ فتقرر على شيء خطأ، ما هم مثل اللي قبله أنه يحدث والصحيفة معه فهو أدق، أما الآن تحدث والصحيفة معك وأنا لست بحافظ فربما يفوت هذا. فمن أهل العلم من ضعف هذا الطريقة في التسميع في التحديث، وقال أن هذا يحدث من صحيفة في يد القارئ وليس بحافظ وليس معه شيء، فهذا إيش هذا بأضعف المنازل أو أقل المنازل السابقة. نعم.
قال: وهو قال الثاني فرع ولا يشترط أن يقر الشيء ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته.
نعم هذا فرع يعني الفرع عند بعض أهل العلم لا سيما عند الشافعية لأن ابن الصلاح هو من الشافعية فالشافعية عندهم دائما يقولون فرع فرع يعني أقل من مسألة يعني جزء مسألة المسألة أعلى منه فالتفريع من المسألة والمسألة أقل من الباب فيقول لك فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا وهذه مسألة عند أهل العلم بعضهم قال لا لابد أنه إذا قرأ يقر يعني كل ما قرأ حديث قال نعم يعني أقر ومن أهل العلم يقول لا مجرد سكوته هذا إقرار لأن عدم الإقرار الإنكار وما دام أنه ما أبدأ إنكار فهذا إقرار سواء باللفظ أو بالسكوت نعم
قال بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور وقال آخر من الظاهرية وغيرهم لا بد من استغلاقه بذلك وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي
هؤلاء كلهم إيش من أئمة الشافعي أبو إسحاق الشيرازي وهو من أصولي الشافعية وابن الصباغ وسليم الرازي كلهم من الشافعية ولذلك هو نص عليهم لأنه شافعي نعم
قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه قال فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ
قال ابن وهب هو من عبد الله المصري اللي مر قبل قليل والحاكم هو النيسابوري صاحب المستدرك نعم
يقول فيما قرأ عليه الشيخ
قرئ عليه قرئ على الشيخ نعم يقول فيما قرئ على الشيخ
يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأه غيره أخبرنا قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة
المحقق عندك ولا المتحقق
المحقق
إيش عندكم ها المتحقق أنا عندي المتحقق وهو الوحدة يعني إيش إذا شك في هذا هل معها أحد سمع أحد أو لا يأتي بالمحقق وهو إيش أو المتحقق اللي هو إيش حدثني أو أخبرني نعم
قال وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب ولا لا مستحق عند أهل العلم كافة قال فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماع أو إسماعه فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق
هذا فرع يقول اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه الذي ينسخ الشيخ يتكلم هو يكتب يقول هذا في شك في سماعه لأنه ربما يفوت الشيء لأنه قد اشتغل بالكتابة والنسخ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال أو إسماعه إسماع للغير قال فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وهو من شيوخ البخاري وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبغي يقول حضرت شف كيف يدقق ما يقول إيش حدثني أو سمعت لا يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا وجوزه موسى بن هارون الحافظ نعم
وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه وقال أبو حاتم كتبت
يعني أن ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك الإمام الثقة الجبل رحمه الله يقول كان إيش ينسخ ويحدث، وكان ينسخ وهو يقرأ وهو يقرأ عليه، ولم يؤثر هذا فيه شيء. يعني أن هذا من إيش؟ من الأئمة الذين كانوا يشتغلون أثناء القراءة عليهم والسماع، ولم يؤثر فيه شيء. نعم، وهذه الأشياء كما قلت لكم هذه ربما لا تكون لها أهمية كبيرة إلا بمزاولة علم الحديث. تجد أن في بعض الرات في يعني في كتب التراجم أن فلان يتكلمون عنه أنه كان يحدث وهو ينسخ وغير ذلك، فتجد أن مرات تجد هذا الحديث الرجل هذا فيه ضعف، ينتشر بين الناس هذا فيه ضعف، وسبب ضعفه أنه كان يحدث أنه كان ينسخ وهو يحدث وهو يسمع. وتجد أنك لما تتمحص في حاله تجد أن هذا ما هو بسبب التضعيف، ودارج على الناس أن هذا ضعيف. نعم.
وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن المرزوق وهو يقرأ، وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. قال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وهذه أشياء فضول من الله عز وجل يجعلها لبعض عباده. شوف كيف الدارقطني، لأن أهل العلم لما الشيخ يحدث وأنت تنسخ ربما تنسخ كتاب ثاني، فهذا ما يعد، يقول أنت كيف ما يعد سماع، وهو هذا الأصل، لأن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن يكون نوادر ناس تجد أنه يشتغل بشيء وقلبه مع الشيء الآخر، لأن هذا ربما العمل هذا ما يحتاج منه يعني إيش قلب، إنما يحتاج منه عضو من أعضائه وهو الكتابة، يكتب لكن قلبه مع ذاك. فانظر كيف أن الدارقطني كان يكتب لأنه مشغول، يده مشغول، أما قلبه مع ذاك الرجل. أما أن قلبه يتوزع بين الشيئين ما يمكن هذا. وكذلك ما جرى إيش للحافظ المزي من هذه الأشياء، وهذا يجري سبحان الله خص لأئمة الحديث، حتى إن أحد أئمة الحديث لما كبر سنه رحمه الله ضعف سمعه، وكان إذا حدثوا بالشيء يتكلمون معه يردد عليهم: ماذا ماذا، وإذا جلسوا معه يقرأون عليه الحديث صار سمعه من أدق ما يكون حتى يرد عليهم بأي شيء، ومجرد يذهب السماع الحديث يرجع سمعه ضعيف. نعم.
قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان قارئ سريع القراءة أو كان
أظن هذا هو ابن وهب، هو الذي كان ضعف سمعه، وكان إذا حدث في إذا جلس في مجلس الحديث رد عليه سمعه. نعم.
قال: وما إذا كان قارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أن يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه سجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تسجرهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم.
مثلهم.
وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن سليمان بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. وكذلك قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستلمون على الأماكن ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن
المشاكل. عندك المستملون ها؟ عندنا المستملي. المستملي الذي يملي للناس يعني يسمع الشيخ ويملي للناس والناس تسمع. هذا كان في ذاك الزمن منتشر لأن ما فيها الكتب الموجودة الآن ولا دونت السنة. فيأتي الرجل مثلا في المجلس الكبير ويصير يحدث يجمعون عليه أهل البلدة فلان جاء فلان جمعوا عليه ويقعد يحدث بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ناس مبلغة والناس تكتب واللي يحفظ وكذا وتجد يجون الصبيان ويجون هذا. فمن العلم من يطرد الصبيان ومنهم من يقول لا اتركوهم ربما يحفظ شيء أنت ما حفظته فيحدثك به بعد ذلك. نعم.
قال ويبلغون عن المشايخ ما يبلون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما نقع في هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم
إبراهيم يعني النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم وهو من التابعين من تابع التابعين. نعم.
إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره
يسأله يعني ما هو بعيب ها وش قال هو كبر شوي صحيح.
قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما فهذا هو الأصلح للناس وإن كانت قد تورع الآخرون وشددوا في ذلك وهو قياس الله أعلم.
سبحان الله شوف كيف الله يعني بعض الناس مشدد في هذا يقول لا تسأله إن سألته يعني أنت ما سمعت زي يمكن يعطيك بعده سامع غلط وينتشر غلط. نعم.
قال فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين واهتدى بعضهم بحديث حتى ينادى من أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب وغريب جدا. قال فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروي عني أو رجعت عن إسماعيل ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس.
نعم. أو يعني هل هذا يقبل منه إذا حدثك بحديث وقال لك إيش لا ترويها عني هل صحيح أنك ما ترويها عنه وإذا رويتها عنه ما تقبل روايتك أو إذا حدثك بحديث فقال رجعت عن تحديثي إياك الصحيح أنه, ما أنه يقبل ويأخذ ويروى عنه إلا إذا علمت أنه يعني ضعيف فأنت تطرحه ليس من باب إيش أنك ما تحدث عنه لأنه ضعيف. وذلك قيل أن الأعمش هو سليمان بن مهران من أئمة الحديث وكان يعني ضعيف البصر لكنه رحمه الله شديد خص على الطلاب حتى أنهم يعني يسخر وكذا ما هو يعني قصد السخرية لأن بعض الناس طبايع ويجد من الطلاب يعني مرات جفوة ومرات أنه يعني حتى أنه قال يعني هو صاحب دعابة كان يحدث الطلاب واجتمعوا عليه الطلاب فقدمت له زوجته عشاء انتظرت الطلاب يمشون ما مشوا فقدمت له عشاء فأكلوا العشاء هو ما أكل شيء فرأت يعني زوجته أنه أكل عشاءه ولم يأكل شيء فقدمت له عشاءها فاجتمعوا عليه وأكلوا فنومت الصبية وقدمت عشاء الصبية له فأكلوا فشاف أنه أكلوا كل شيء فنادى قال يا هذه ائتي بطعام البهيمة يعني بيعطيهم الدابة. ولما كثر عليه الطلاب حتى مرة أن أكثر عليه الطلاب يطرقون بابه يطلبون منه الحديث يطرقون الباب يقول حدثنا بحديث كذا وحدثنا فكان واضع كلب قريب عند بيته يروح ويجي والكلب إذا شاف أحد هد عليه فجاء فترة سبحان الله ومات الكلب فصاروا يتجرؤون صاروا يجون يطرقون الباب أول كان يخافون من الكلب فلما شاف رآهم كثروا عليه قال ذهب الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني يطرده. قيل أنه كذلك من طرائفه أنه جاء لص، الظاهر أنه يجتاز البيوت وكذا، فوقع نزل في بيته فوجد الأعمش مع زوجته، فهو يدري أن هذا بيت الأعمش، فهو أراد أن يرعبهم، فقال أيكم الأعمش؟ قال هذا، يشير لامرأته. الحاصل أنه يعني له طرائف رحمه الله، كان من جملتها أنه يعني كان في جنازة، فجاء أحد الطلاب فأخذ بيده، يعني كان يقوده حتى يتبع الجنازة، فأخذ حتى أخرج من الجنازة وهو ما يدري، هو ضعيف البصر، فكأنه يعني فقد الصوت، فقال يعني من أنت؟ قال والله لا أدعك ولا أردك حتى تحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا أخاف أنه يعني يلقيني في مهلك ولا شيء، فحدثه، أظن حدث جملة أحاديث، فقال فرده لما أوصل دار أنه وصل البيت، قال يا هذا كل ما حدثتك به هو كذب. قال أنت أجل من أن يكذب على رسول الله، يعني يدري أن هذا مو بكذب معنا، بس أنه بيحرمه، يعني لو أنك أنت كذاب ما تبعناك، فهو كل حديثة صحيحة. فهذه من جملتها إيش بيقول له؟ إيش إني رجعت عن تحديثي عن إسماعك. نعم.
قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز من فلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه.
نعم هذا الصحيح، أنه ما يمنع من الصحة. نعم.
ولا التفات إلى قوله، وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين.
والحالة هذا الحارث بن مسكين من شيوخ النسائي، فوقع بينه وبين النسائي شيء، فطرد النسائي من مجلسه، شف شيخه وطرده، قال قم لا تجلس معه، لا تحضر مجلسنا. لو أنه من طلاب اليوم قال على وجهه هالشيخ هذا ما في الدنيا إلا هو، خليه يقعد. لكن أول الناس لا، في شغف في العلم والتحديث وما تركه، صار يجي ويجلس وراء الجدار ويسمع من الحارث المسكين ويحدثه. ولذلك كل رواياته في سننه على الحارث المسكين، والحارث المسكين إمام حافظ ثقة، كل رواياته على الحارث المسكين يقول سمعته، ما يقول حدثني، من دقته لا يريد أن يقول حدثني وما حدثه، فيقول إذا جاء عند الحارث قال سمعت الحارث بن مسكين قال حدثني كذا. نعم.
قال
وفي
الشيخ أبو إسحاق الصرايني بذلك. الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة.
والإجازة وهذه الإجازة أقسام، الإجازة أقسام يذكرها رحمه الله. نعم. قال والرواية بها جائزة عند الجمهور، وهذه يعني في الحقيقة هي معول أكثر الناس في الأزمنة المتأخرة، وذلك يقول إيش يدفع لها الكتاب مثلا، يقول لك أنا أجزتك بما في هذا، لكن إيش على أي نوع من الإجازات سيأتيك إن شاء الله. نعم.
قال ودع القاضي بن الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه بالصلاة بما رواه
ربيع الشافعي. أبو الوليد الباجي من أئمة العلم، وهو من المالكية، له شرح على موطأ مالك، وله كذلك في الجرح والتعديل كتاب. نعم.
قال ونقضى بالصلاة بما رواه ربيع الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة.
نعم.
وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه.
شعبة بن الحجاج يلقب بإيش؟ بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. نعم.
وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو إسحاق محمد بن عبد الله الأصفهاني وأبو نصر الوائلي السجزي.
نعم.
وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم، ثم هي أقسام أحدها إجازة
الآن شرع في أقسام إيش؟ الإجازة. نعم.
قال أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني إجازة لمعين في غير معين مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محددي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أو
أبو العلاء الهمداني ولا الهمداني عندك؟ الهمداني ذاك له ترجمة عندك؟ طيب.
وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيد أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه الصلاة. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك
نعم
أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك.
أبو بكر بن أبي داود من؟ ولد صاحب السنن أبو داود وكان يحضر المجالس في صغره مع والده. نعم.
قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة.
الله.
وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفضال الحنبلي وأبي الفضل بن عموس المالكي وحكاه بن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم ردح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال الله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فلو جيد الثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه ولو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العفاس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. وقال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. قال القسم الرابع المناولة فإن كان
وهذا إيش كذلك من أقسام السماع فيقول ناولني. نعم.
قال المناول فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له أروي هذا عني ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمل ثم يقول روي عني هذا، ويسمى هذا عرض مناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم الشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهد من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقلهم عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم: الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق الثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجربت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السمع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي
يعني مقيدا إيش؟ بالإجازة، تقول حدثنا إجازة أخبرنا إجازة، هذا معنى إيش؟ قال بل مقيدا. نعم.
وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. قال القسم الخامس: المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور.
أيوب السختياني ومنصور المعتمر، نعم، والليث هو بن سعد، نعم،
وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوتي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. قال القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن روايته ما سمعه منه. القسم السابع: الوصية، بأن يوصي بكتاب
لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته فله رواية. نعم.
قال القسم السابع: الوصية، بأن يوصي بكتاب الله كأن يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب من الموصي، وشبه ذلك بالمناولة والإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم.
والوجادة تأتي بعدها. نعم. القسم الثالث:
الوجادة
أنه إيش؟ يرويه ما وجده عن الشيخ، يقول وجدته بخط الشيخ كذا، هذا يسمى وجادة، من وجد. نعم.
صورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده.
نعم، هو يعرف أن هذا خط شيخه أو خط فلان. نعم.
فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثير في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم النقاط. قال ابن الصلاح: وجازه بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول: فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول: بلغني عن فلان، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قال: الوجادة
قلت
من باب الرواية.
قال عندك ولا قلت؟
قلت.
نعم.
قلت: والوجادة ليس من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب.
يعني تستطيع أن تجعل هذا تعريف، والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. نعم.
وأما العمل بها فمنع منه طالبة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل به. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه بالأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعدل سلوك الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال:
يعني الآن بيذكر حديث يدل على الوجادة. نعم.
قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. فقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري لله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد المجادة لها، والله أعلم.
نعم. انتهت نسخة؟
قال: النوع الخامس والعشرين: كتابة الحديث وضبطه وتقييده.
الخامس والعشرون:
كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد.
لحظة، إيش في؟ هذا اللي يظهر أنه لابن كثير، يمكن له شرح تعليقات على البخاري. نعم.
قال: وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن رقم ممن.
هذا في أول الأمر، لكن بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اكتبوا لأبي شاه. وكتب الكتاب الذي كان عند عمرو بن حزم. نعم.
قال ابن الصلاح: ومن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد.
المقدمات
ولله الحمد.
نعم. قال أبو البيت: هذا لابن كثير المقدمات، وهذا الذي استقر عليه الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك خشية اختلاط القرآن بالسنة، ولكن لما تميزوا وعرفوا واستقر الأمر صار يكتب. نعم.
قال البيهقي ابن الصلاح وغير واحد على النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث، وهذا أمر مستبر شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطاً وشكلاً وإعراباً على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسناً. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقاً لا تفعل فإنه
يعني ويكره التدقيق والتعليق. يكره التدقيق يعني الخط الدقيق الصغير، هذا يقول يكره. لماذا؟ لأنه يشكل على القارئ، ما أدري وش أن الرسم هذا يعني كذا ولا كذا، لكن يريدون كتابة واضحة. والتعليق المقصود به خلط الحروف، يعني ما يميز هذا الحرف عن هذا الحرف، لازم أنك تميز هذا عن هذا. نعم.
قال الإمام أحمد بن عمي حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
الله أكبر، يرى يكتب خط دقيق صغير. نعم.
قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه
هذا كان في السابق، كان يعني الفاصلة هذه يحطون دائرة، وإذا تجد في المخطوطات القديمة بين كل حديث دائرة. نعم.
قال ومن بلغنا عن ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قل قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال خطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا
يعني مفتوحة. وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، يعني عند الكتابة الفواصل بين الحديث دائرة، إذا بعد ذلك جاء يقابل يعني جاء يدقق عاد الآن بيشوف عاد سماعه صحيح، إذا انتهى من هذا الحديث حط داخل الدائرة نقطة، يعني إني لهذا الحد وصلت. وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني مغفولة، يعني مغفولة من النقطة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. نعم.
قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبها في سطر واحد. قال ويحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يصن فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم
مجلسة
لا رمزا،
يعني أنه يكتب كل كلمة يعني صلى الله عليه وسلم، ما هو بيكتب صاد. الآن بعض الناس يكتب صاد، بعض الناس يكتب إيش صلعة، يعني يختصر. هذا كل هذا من الحرمان. ها هم يريدون أن يختصر، لأن تعرف الكاتب سريع. من هي؟ ما يجوز إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وخطه. نعم.
قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به باطل. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال هذا مرفوض مرفوض. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل.
حاء مهملة يعني إيش؟ بدون نقطة، لا لا في وسط أسفل منها ولا أعلى منها. هذا يقصدون به حاء، مثلا يذكر لك يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان حاء، وحدثنا فلان حاء، حاء يعني إيش؟ تحويل، يعني كأنه إيش؟ إسناد آخر. نعم.
قال من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث، قلت من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه.
نقف على هذا، نقف على الآن السادس والعشرين، صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع المقبل فيه.